بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فما زلنا في مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 27 من شهر رمضان للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني كنا من المفترض في المجلس السابق أن نستمر في الرد على الشبهة التي أثارها الداعية الواعظ محمد حسان باحتجاجه ببعض فتاوى قديمة للجنة الدائمة في شأن الأحزاب المعاصرة نحو الإخوان والتبليغ والتكفير والهجرة، ويعني قد كنا في المجلس قبل السابق والذي كان قبل رمضان قد بدأنا في ذكر أصول الإخوان، أصول حزب الإخوان التي بها يفارق أصول السلف الصالح، وكنا قد يعني ذكرنا أول أصل لهذا المجلس. ثم في المجلس السابق الذي كان منذ يومين تقريبا، نظرا لأن بعض إخواننا كانوا يحضرون معنا الدرس لأول مرة، فاضطررنا يعني إلى أن نتطرق لتأصيل بعض المسائل التي بها يعني يتمكنون من فهم هذه الردود. وللأسف يعني أيضا قد نضطر الآن في هذا الدرس إلى أيضا ذكر بعض الأصول والمفاهيم التي تغيب عن أذهان إخواننا هؤلاء الجدد يعني في طلب العلم، حتى يعني لا يعني ينخدعون بالشبهات التي يلقيها عليهم الشيطان أو التي يلقيها عليهم بعض أصحاب الأهواء. ومن يعني من أشهر هذه الشبهات التي يعني نتعرض لها دوما مع كل أخ من إخواننا يعني يكون متعلقا تعلقا عاطفيا ببعض هؤلاء الدعاة المشاهير الذين ظهروا في أعين الناس أنهم هم دعاة السنة، أو هم الذين أظهروا أنفسهم ولم يظهرهم العلماء. وهذه هي المفارقة التي ينبغي أن نقف عندها حتى يعني نستوعب الكلام الذي سوف يأتي بعد ذلك. من الذي أظهر هؤلاء الدعاة وجعل لهم هذه الشهرة في بعض بلاد الإسلام؟ ولماذا طغت شهرة هؤلاء خصوصا هنا في مصر على العلماء الكبار الذين هم باعتراف بعضنا ممن عنده شيء يعني من الدراية أو من التفرقة بين العالم وغير العالم، أن هؤلاء العلماء الكبار هم أعلم وأرسخ في العلم وفي المنهج من هؤلاء الدعاة المشاهير. فالذي يظهر بارك الله فيكم أن يعني هؤلاء قد صنعت لهم هالة، إما أن يكون هؤلاء صنعوا هذه الهالة لأنفسهم ولغلبة الجهل على يعني المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها نستطيع أن نميز صدق كلام هذا الداعية وصدق موافقته للسنة من عدمها، ولأنهم ما عندهم أي دراية إلا من رحم الله بأصول أهل السنة التي دونت في كتب السنة في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، وأن هذه الكتب صارت يعني عند كثير من المسلمين كأننا نتكلم عن أساطير الأولين. فمن يعرف من هؤلاء الشباب الذين يتعصبون لمحمد حسان أو لغيره، من يعرف كتاب السنة للخلال؟ تعرف كتاب السنة للخلال؟ من الخلال؟ من الخلال؟ نعم. تعرف كتاب شرح السنة للبربهاري؟ سمعت طبعا كتاب أصول السنة للإمام أحمد، قد تكون أول مرة تطلع عليه هنا، النسخة التي أنت أخذته ما كنت تعرفها قبل ذلك. نعم، نسخة الردادي أفضل. نعم أفضل. نعم كذلك مثلا كتاب شرح أصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب شرح أصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي القرن الرابع الهجري. ما تعرف كتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى لابن بطة العجبري، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. هذه الكتب ونحوها من التي ألفت ودونت في القرون الفاضلة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني، القرن الأول والثاني والثالث. أين نحن من هذه الكتب؟ ولماذا لم يربطنا هؤلاء الدعاء المشاهير إن كانوا فعلا على السنة كما يظهرون بمثل هذه الكتب التي هي المصدر الأصيل والأساسي للسنة؟ بدليل أن أغلب من ألف هذه الكتب في هذه الفترة سماها بالسنة، لأنها كانت هي المميز الفارق بين أهل السنة الذين ثبتوا على منهج الصحابة في القرن الأول وبين الفرق التي بدأت تتوالى في الظهور منذ آخر عهد الصحابة. ولكن الذي حدث أنك إن فتشت تجد أن أغلب هؤلاء الدعاء إنما رحم الله منهم قد يربطوك في الغالب إما بكتبهم وبشرائطهم المسجلة التي بنوها على منهج القصص والوعظ، ولا يتعرضون لمسائل المنهج والعقيدة إلا قليلا، ولا يتعرضون لنقد هذه الفرق التي خربت الإسلام من الداخل إلا قليلا، وفي الوقت نفسه تجد أن النزعة إما الخارجية وإما الصوفية قد غلبت على بعضهم. فالبعض غلبت عليه النزعة الخارجية والبعض غلبت عليه النزعة الصوفية في دروسه أو في خطبه، وإن لم يصرح بكل عقائد متصوفة ولكنه غلبت عليه في طريقته أو في كلامه أو في وعظه دون أن يعني يظهر كلمة التصوف. ولكن هو أنت إن درست أساليب المتصوفة وطرائق المتصوفة تعرف هذا في لحن كلامه. الشاهد يعني بارك الله فيك أن الفيصل في الحكم على فلان أو علان لأنه من أهل السنة ليس برأيك أنت، وليس بعاطفتك، وليس برأيي، وليس بعاطفتي، وليس برأي فلان أو بعاطفته، ولكننا محكومون بميزان دقيق هو ميزان الشريعة. وهذا الميزان ليس يعني حكرا على فلان دون فلان، وليس كذلك مرتعا، ليس مرتعا لكل ناعق يدعي أنه يحكم هذا الميزان، وإنما كما بينا الله عز وجل يعني لم يتركنا سدى وهملا، ولم يجعل الحق خافيا، الحق ليس خافيا، فإنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن ضمن هذا الظهور أنه سبحانه وتعالى قد سخر علماء يحملون هذا المنهج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغونه في الآفاق. هؤلاء العلماء هم على رؤوس أو على رؤوس هؤلاء العلماء هم الصحابة، ثم من اتبعهم بإحسان من علماء القرن الثاني الهجري ثم القرن الثالث الهجري. فنحن إذا أردنا أن نعرف الآن الأصول التي كان عليها الصحابة، أصول الاعتقاد، كيف نعرفها؟ هل نعرفها عن طريق أحد هؤلاء المعاصرين الذين هم يدعون أنهم على السنة؟ طب ما الذي يبين لنا أو يفصل لنا في أن فلانا على السنة من عدمها؟ هل السنة عندكم فقط هي هذه السنن الظاهرة؟ يعني مثلا هناك من يلتزم باللحية ويلتزم بالنوافل ويلتزم بصيام النوافل، لا هذه هي السنة؟ هذه سنن، سنن من سنن العبادات، لكن نحن الآن لا نتكلم عن سنن العبادات، لأن سنن العبادات هذه لم يخالف فيها أي فرقة من هذه الفرق التي فرقت الصحابة إلا قليلا، ولكنهم خالفوا في سنن الاعتقاد، أصول الاعتقاد. فالآن بارك الله فيكم، نحن إذا أردنا أن نحكم على فلان أو علان من هؤلاء الدعاء أنه على السنة أو ليس على السنة، كيف نحكم عليه؟ نعود إلى هذه الأصول، هذه الأصول التي دونت في هذه القرون، هذه الكتب التي تحمل لنا أصول اعتقاد الصحابة. نحن الآن نريد أن نعرف ما هي الأصول الاعتقادية في كل المسائل، ليس المسألة دون أخرى، التي حملها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفها؟ هل نعرفها من كتب سيد قطب؟ هل نعرفها من كتب أبي الأعلى المودودي؟ هل نعرفها من كتب حسن البنا؟ هل نعرفها من دروس وشرائط محمد حسان، محمد حسين يعقوب وأبي إسحاق الحويني؟ كيف نعرف هذه الأصول؟ أنا أقول لكم لا نعرفها من هؤلاء، وكذلك ما أقول لكم لا نعرفها أيضا ابتداء لا من كتب ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا ربيع بن هادي. لا، أنا أقول لكم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه المقولة التي يجب أن تنقش في قلوبكم أن تعتقدوا معناها. قال: لا تأخذ مني ولا من سفيان الثوري ولا من الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. أي عودوا إلى كتب السلف، كتب السنة التي ألفت في القرون الأولى من الهجرة، التي هي المعتمد عليها، المعتمد في تعلم العقيدة الصحيحة، والتي بها نحكم على ابن باز وعلى الألباني وعلى حسان وعلى حسين يعقوب وعلى أبي إسحاق الحويني وعلى فلان أو علان أنهم موافقون للسنة أم مخالفون. نحن لماذا نقول لكم إن العلامة ابن باز وكذلك الألباني ومقبل ابن هادي والفوزان وربيع ابن هادي وعبد المحسن العباد إلى آخر أئمة السنة المعاصرة، إنهم هؤلاء هم أئمة السنة؟ لماذا اخترنا هؤلاء وفي الوقت نفسه حذرناكم من حسان ومن حسين يعقوب ومن أبي إسحاق الحويني ومن فلان وفلان؟ هل نحن نزن هذه أو نزن هؤلاء هكذا بأهوائنا، أو نختار، أم أن هؤلاء يعني كما يقال نحابها ولا على حساب هؤلاء؟ نعم، ميزان. هل أنت سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا نحن قلنا إن هؤلاء هم أئمة وعلماء وأنهم هم أئمة السنة في هذا الزمان؟ وفي الجانب الآخر قلنا إن هؤلاء مخالفين، إن هؤلاء مخالفون للسنة أو مخالفون لبعض أصول اعتقاد السلف الصالح. الإجابة واضحة، أننا لما رجعنا إلى كتب اعتقاد السلف التي ذكرنا لكم أمثلة منها الآن، ورجعنا إلى كلام وفتاوى هؤلاء الأئمة، وجدنا أنهم أخذوا من هذه المشكاة كما قال الإمام أحمد: خذ من حيث أخذوا. ابن باز والألباني وابن عثيمين وربيع بن هادي والفوزان، كل هؤلاء هم ما هم إلا حاملون لما دون في كتب الاعتقاد التي ذكرناها الآن، وما هم إلا دعاء إلى هذا المنهج. والفتاوى التي يصدرونها هي مبنية على هذه الأصول المدونة في هذه الكتب، بخلاف الدعاء الآخرين الذين تعلقت بهم قلوب البعض بسبب يعني شهرتهم. فإننا لما يعني عدنا إلى مؤلفاتهم أو إلى دروسهم المسجلة أو إلى فتاواهم، وجدنا أنها أو أن أغلبها بني على أصول بعض هذه الفرق التي حذر منها أئمة السنة في القرون الأولى من الهجرة. ونحن بارك الله فيكم ما نفترع لأحد، العلماء هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام قد رد على عشرات أهل البدع ممن هم أعلم وأثبت من هؤلاء الذين أنتم قد تعلقت قلوبكم بهم، وما أخذه في الحق لومة لائم، وقال هذه الكلمة التي صارت حكمة لما قد رماه الناس في زمان عن قوس واحد واتهموه بالاتهامات نفسها الآن التي توجه إلى علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان. هي الاتهامات هي التي وجهت إلى أحمد بن حنبل، ووجهت إلى الشافعي، ووجهت إلى مالك، ووجهت إلى ابن تيمية، التي توجه الآن إلى الألباني وإلى ربيع بن هادي. هي الاتهام هي أنتم ما تركتم أحدا إلا وتكلمتم عليه، أنتم تريدون أن تفرقوا المسلمين، أنتم لا يعجبكم أحد، أنتم يعني كما يقال إيه تتعصبون لآرائكم، يعني رمونا نحن بالتعصب، رمتنا مدائها وانسلت. ها هي الاتهامات. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في عشرات المؤلفات رد على رؤوس أهل البدع في زمانه، رد على فخر الدين الرازي، ورد على هذا الشيعي الذي رد عليه في كتاب منهاج السنة، ورد على رؤوس الخوارج في عصره، ورد على الفلاسفة، ورد على الباطنية، ورد على الصوفية بشتى فرقها. فماذا حدث؟ اجتمعوا كلهم ضده، ووصل بهم الأمر إلى أنهم فعلوا الأفاعيل حتى يوشوا به إلى ولاة الأمر والسلاطين، وإلى افتراء الأكاذيب عليه وتنفير الناس من حوله، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يقولون على شيخ الإسلام ابن تيمية إن شيخ الإسلام قد كفر وألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتابه الرد الوافر في الرد على من زعم إن شيخ الإسلام ابن تيمية كفر. نعم، ناصر الدين الدمشقي، ابن ناصر الدين الدمشقي وقام فقهاء بغداد ها وقام فقهاء ودعاة بغداد ها الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر. ويعني يعني كما يفعل هؤلاء الآن، مثلما اجتمع هؤلاء القصاص والحزبيون برضو عن ورموا وربيع بن هادي والألباني عن قوس واحد. البعض منهم بدأ بالألباني رحمك الله، وقد يعني نكل الله عز وجل به من سنوات، يعني من حوالي ما يقرب من 5 أو 6 سنوات، من الذي كان يتصدر الساحة الدعوية في مصر عند أغلب الشباب؟ كان من؟ لا من 5 سنوات، من عظيم هميد كشك كان هذا حوالي 30 سنة. كان هنا في القاهرة بالخصوص من كان؟ فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود ها ونشأت أحمد ومن الذين هم على شكلة هؤلاء في هذه الفترة رموا جميعا الألباني بالإرجاء ومعهم ربيع بن هادي. ها الله عز وجل قد نكل ببعض هؤلاء، ونحن لا يعني لا نقول هذا تشفيا، ولكن نذكر سنن الله الربانية، إن الله عز وجل قدر أنه ينتقم لأوليائه وعلى رأس أوليائه العلماء. الشاهد فوزي السعيد قام على منبر التوحيد اللي كان يعد من أكبر المنابر في القاهرة ها، وقال هذه الكلمة الشهيرة التي عليكم السلام ورحمة الله التي تلقفتها ألسن الشباب في مصر جهلا وعدوانا، إن حامل لواء الإرجاء في هذا الزمان هو محدث العصر الألباني، وقال إن الألباني قد قال بقول الجهم من صفوان على منبر التوحيد. الشاهد فالعقلاء أو الذين عندهم شيء من العلم عرفوا حقيقة أمر هؤلاء، وأنهم ما رموا الألباني بالإرجاء إلا أنهم خوارج، لأن الخوارج هم الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء. وبلا شك يعني الذين درسوا العقيدة السلفية الصحيحة من المصادر التي ذكرناها الآن عرفوا حتى وإن قبل أن يرمي فوزي السعيد هذا ومحمد عبد المقصود وسيد العربي العلامة الألباني بالإرجاء، عرفوا من قبلها أن هؤلاء على أصول منهج الخوارج في التكفير بالخصوص، فهم ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، ليسوا على السنة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فلما افتضح أمر هؤلاء عند العقلاء وعند طلبة العلم الفاهمين بأصول أهل السنة ها، فلما يعني صاروا نفسيا منسيا إلا عند المتعصبين لهم، وبدأ الآخرون يظهرون أكثر ويصير لهم التصدر في الشهرة، خصوصا لما بدأت هذه القنوات الفضائية تظهر ها، فبلا شك يعني هم تعلموا من إيه مما حدث لهؤلاء، فأحجموا عن التصريح برمي الألباني بالإرجاء، وإن كانوا يغمزون ويدورون حول هذا المعنى ها، بدليل أنهم لما ألف محمد حسن كتابه حقيقة التوحيد ها، لما نقل كلام العلماء وكلام أئمة السنة في حكم تكفير الحكام، ما تعرض البتة ولا نقل فتوى العلامة الألباني التي أقرها العلامة ابن باز وعلق عليها ابن عثيمين ونشرت في جريدة المسلمون ونشرت في أكثر من كتاب، ما نقلها ولا تعرض لذكرها البتة في كتاب حقيقة التوحيد الذي من المفترض أنه ينقل فيه للشباب بيان حقيقة التوحيد ومن ضمنها هذه المسائل مسائل التكفير. ولكنه نقل كلام من؟ نقل كلام بعض العلماء الذين هو يأخذ بعض أو مقتطفات من كلامهم توافق هواه. ها؟ نحو الشيخ الشنقيطي رحمه الله ينقل كلاما له ويتغاضى عن كلام آخر، وينقل كلام بقى رؤوس الحزبيين عبد الرحمن عبد الخالق ويوسف القرضاوي ومن على شكل يتيم الذين هم على منهجه، بل هم يعدون من شيوخه. ها؟ فالآن محمد حسان ما يصرح أو ما صرح أن الألباني على الإرجاء، ولكنه هو يصرح بأن من يعني قال بفتاوى الألباني فإنه عنده نزعة إرجائية، ولكنه ما يقول إن الألباني، ولكنه يذكر كلام الألباني ولا ينسبه للألباني، ويقول إن من يقول بهذا الكلام هو عنده نزعة إرجائية. هو ولكنه يعني سقط، يعني هو أراد أن يهرب مما هرب منه هؤلاء الذين ذكرناهم لما سقطوا في أعين العقلاء والشباب الفاهمين من طلبة العلم وعرفوا حقيقة أمرهم. ها؟ فما وجد بدا أن يسكت، ولا أن رغم أن منهجه واضح أيضا للفاهمين، ولكن أمام اللي السذج الذين ما زالوا لا يفقهون هذه المسائل من الشباب الصغار أو من إيه؟ من المتعصبين له، ولكنه وجد مخرجا آخر، أو للأسف يعني هو يعني سقط في فخ آخر، لأن الله عز وجل قضى وفي سنة ربانية أنه إيه؟ أنه كما قال الشاعر: ومهما يكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلم. ها؟ ومهما يكن عند امرئ من خليقة ومهما يكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلم. نعم نعم. مهما يكن عند امرئ من خليقة يعني من خلق أو من عقيدة يخالها ويتخيل أنها تخفى على الناس لكنها تعلم، الله عز وجل يفضحهم، يخالها تخفى على الناس تعلم. فوقع دون أن يعني أن يشعر وأظهر ما هو عليه من حقيقة منهجه في رسالة إلى غلة التجريد، وإن كان منهجه كما ذكرنا ظاهرا عند طلبة العلم والعلماء من كتابه حقيقة التوحيد منذ سنوات طويلة، ويعرفون أنه موافق لهؤلاء في بعض أصولهم التي هي من أصول الخوارج، وأنه يدافع عنهم ويحامي عنهم وهو على ما هم عليه، وإن خالفهم في بعض الجزئيات.
كل الطبعات نفس التفسير الكتاب الجاش
في طبعة الطبعة الأخيرة
عن
الأخيرة فقط لحقيقة التوحيد اضطر إلى أن ينقل كلاما للشيخ الشنقيطي، يعني هو بطر كلام الشيخ الشنقيطي وبطر بعض أو بطر كلمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ها، التي هي توافق هوى هؤلاء، التي يعني إن ذكرت تخالف هواهم وإن بطرت يصير الكلام موافقا لهواهم. فشيخ الإسلام لما تكلم عن هؤلاء الذين قد يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله، ها، فقال إن بعضهم قد يقع في هذا إما عن هوى أو جهل. فهنا الحاكم بغير ما أنزل قد يعذر بجهله إن كان جاهلا، فهذه الكلمة أو جهل هذه، ها، هم ما يريدون هذا، يريدون الحكم المطلق على هؤلاء سواء كانوا جهالا أو كانوا على علم، لا، هم لا يريدون أن يقولوا للشباب إن في المسألة تفصيل، إن في المسألة تفصيلا. هم ربوا الشباب كما كان يقول فوز الشهيد هذا صراحة في بعض الخطوب، كان يقول هؤلاء الحكام قد فرغنا منهم خلاص انتهى الأمر، هم كفار قولا واحدا، ما في تفصيل في المسألة. ها؟ وكذلك قال حسان في مجلس له قد سجل بالبحرين، ولكنه قد يخاف أن يصرح بهذا، ها، في بعض الدروسية التي توزع في شرائطنا في مصر قالها، قال إنه ما ينبغي أن نختلف في تكفير الحكام هكذا. قالها ولعلنا في المجلس القادم قد نصنعكم هذه المقولة بصوته إن شاء الله. فهؤلاء قد اتفقوا على مسألة تكفير الحكام على طريقة الخوارج كما كان يقول الخوارج القدامى لما قاتلوا علي رضي الله عنه فقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل كما أخرج هذا الإمام مسلم. وقال من جاء بعدهم من الخوارج قالوا من ارتشى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، هكذا مطلقا دون تفصيل، ولم يرفع رأسا لتفسير الصحابة والسلف الصالح لآية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يرجع إلى تفصيل السلف في تفسير هذه الآية. ها؟ وإذا أو لما إذا يعني واجهتهم بتفصيل السلف في هذه المسألة أوردوا عليك الشبهات من كل حدب وصاب، وقالوا مثلما قال العلمانيون الذين هم يدعون أنهم يحاربوا لهم إن هذا التفسير لا يوافق أصلا، إن هذا يتنزل عليه على أمثال عمر بن الخطاب، هل عمر بن الخطاب يحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني السلف لما فرقوا بين المستحل وغير المستحل في الحكم بغير ما أنزل الله قالوا إن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يعني اعتقد أنه حلال ليس محرما وأنه يجوز له أن يحكم بغير شرع الله وأن هذا الشرع عنده أفضل من شرع الله، ها؟ هذا مستحل. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن شرع الله الأفضل والأكمل ولكنه يفعل هذا شهوة أو حبا لجاه أو منصب أو دنيا، هذا من أصحاب الكبائر، ها؟ لا يخرج عن ملة الإسلام ما دام يشهد بالتوحيد. الشاهد هم إذا ذكر هذا التفصيل قالوا لا، إن هذا التفصيل لا يتنزل على حكام هذا الزمان. طب أنتم لماذا أخرجتم هؤلاء من هذا التفصيل؟ أليس ولا في الأصل أنهم كانوا أنهم يشهدون بشهادة التوحيد؟ في الأصل أنهم يشهدون بالإسلام، يدينون بالإسلام، وما أظهروا الكفر البواح، ها؟ فالآن لماذا أنتم أخرجتم هؤلاء من هذا التفصيل؟ أليس هؤلاء يعني وقعوا في مخالفات في الحكم بغير ما أنزل الله؟ وكذلك أيضا قد يكون صدر من بعض الحكام الذين هم كانوا قبل هؤلاء من الذين كانوا في دول الخلافة صدر منهم أيضا مخالفات وحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، ما الضابط الحكم على هؤلاء أهواء بالكفر؟ الضابط الاستحلال. ولذلك سيد قطب كان قد يكون أصدق منهم في تطبيق منهجه، لأنه بالفعل لما حكم على حكام هذا العصر بل على مقتنعات هذا العصر كلها بالكفر كان صادقا في تطبيق هذا على من سبقهم، ما فرق، هو عنده منهج واحد طبقه على المعاصرين وعلى السابقين، هو صادق يعني هو كما قال إيه لم يراوغ في تطبيق منهجه مثل ما صنعه سيد قطب. قال صراحة إن بني أمية لما قاموا بتوريث الحكم في الخلافة فهم بهذا التشريع الذي عنده يعد تشريعا بغير ما أنزل الله أو يعد حكما بغير ما أنزل الله قد خرجوا عن روح الإسلام وخرجوا عن حقيقة الإسلام بالكلية، هكذا حكم عليهم سيد قطب، هكذا هذا الذي قاله في أكثر من موضع. نعم. قال سيد قطب تفضل. ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء
إقصاء العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي. فكذا يتكلم على معاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته في الحكم. معاوية أقصى العنصر الأخلاقي في سيرته في الحكم. ها؟ بعد ذلك إقصاء كاملا, أقصى العنصر الأخلاقي في سياسته في الحكم إقصاء كاملا. يعني معاوية بهذا التقرير ما حكم بما أنزل الله في الناحية الأخلاقية البتة, لما أقصى هذا إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام. فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام. إيش رأيكم؟ جريمة معاوية التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياساته نفيا باتا. ثم قال: ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر وعلى أيدي عثمان ومروان ثم على أيدي الملوك من أمية ومن بعدهم من بني العباس بعد أن خنقت, اسمع الهزمة, بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية أو بني أمية. إيش رأيكم؟ ها؟ هل تريدون تكفيرا أصرح من ذلك في تكفير بني أمية ومعاوية؟ خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية. إيش رأيكم؟ ها؟ تكفير صريح لمعاوية وبني أمية, وطبعا ألحق بمعاوية إيه ألحق به بني أمية. نعم. ثم قال سيد قطب أيضا في موضع آخر أصرح من هذا في تكفير بني أمية: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام, إنما كان من وحي الجاهلية. معاوية أخطأ, اجتهد فأخطأ في مسألة التوريث هذه, لكن هل لأنه أخطأ في هذه المسألة يصير هذا الخطأ من وحي الجاهلية ويصير عمله هذا خنقا من روح الإسلام؟ هذا غلو أشد من غلو الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل ما قالوا هذا, الخوارج الأوائل الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ما قالوا هذا الكلام. ثم قال: فأمية, يعني فبنو أمية بصفة عامة لم يعمر أو لم يعمر الإيمان قلوبها, لم يعمر الإيمان قلوبها, وما كان الإسلام له إلا رداء تخلعه وتلبسه حظ المصالح. الإسلام كان رداء لمعاوية وبني أمية تخلعه وتلبسه حظ المصالح. الإسلام هذا الكلام يقال الآن في حق هؤلاء الحكام المحصرين, وإن كان يصدق في بعض الأقوال, نعم, على أنهم قد بعضهم قد تعلق بشهوات الدنيا وبالمناصب والحكم, لكن أقصد هي هو المشرب, هو المشرب نفسه. سيد قطب صدق أنه طبق هذا المنهج على من سبق, لكن هؤلاء تناقضوا وأرادوا أن يقولوا هؤلاء لهم حكم وهؤلاء لهم حكم. يعني هؤلاء إذا قلت لهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الحكم إن هذا الكفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه, ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله, إنه كفر دون كفر, قالوا لا,
إن ابن عباس قال هذا في بني أمية. فقلنا لهم أين هذا، أين هذا الذي، أين هذا التقييد في أثر ابن عباس؟ لو جمعت طرق أثر ابن عباس كلها لوجدت أن ابن عباس قيد كلامه هذا بإيه؟ ببني أمية، ولكن أطلق هذا كتفسير عام للآية لا يتعلق ببني أمية ولا بغيرها. ولذلك قد حمل أئمة التفسير من بعده إلى زمننا هذا هذا التفسير كتفسير للآية، بل بنوا عليه عقيدة كاملة. إيش هذه العقيدة؟ العقيدة التي ذكرها العلماء في كتب الإيمان وفي كتب الاعتقاد، أن الكفر على نوعين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. هكذا بوب البخاري في كتاب الإيمان، قال ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق. طيب الحدث أنه أن هؤلاء الدعاء المعاصرين الذين ذكرنا بعض أسمائهم ومن على شكلتهم في مصر أو في غيرها، ليسوا في مصر فقط، فهم يعني هم يعني منهج الخوارج ليس في مصر فقط، ودعاة الخوارج ليسوا في مصر فقط، إن الفرق 72 موجودة في شتى أنحاء العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة، منذ آخر عهد الصحابة، ليسوا هؤلاء وليد، ليسوا هؤلاء قد ولدوا في هذا الزمان فقط الشاهد يعني، بل هؤلاء يحملون منهج الخوارج الأول. فهؤلاء لما يعني جابهم العلماء أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين بأثر ابن عباس، ماذا قالوا؟ محمد قطب كان أول من إيه من نفج لهم هذه الفرية أو الشبهة، محمد قطب ها، وقد يكون أخذها أو استوحاها من كتب سيد قطب، ثم جرى على منهاله كل هؤلاء، قال لهم إن ابن عباس لما قال هذا الكلام إنما قاله في حق بني أمية، في حق بني أمية، لأن بني أمية ها نعم حكموا بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، ولكنهم إيه ما استحلوا الحكمة بغير شرع الله في أغلب المسائل. طيب أنت الآن يعني أنت يعني هو الآن رضي بهذا الميزان، طب لماذا رضي بهذا الميزان في حق بني أمية فقط؟ ما الذي أخرج حكام هذا الزمان عن هذا الميزان؟ وإن كانوا بلا شك نحن لا نقارن هؤلاء بحكام بني أمية، نحن لا نقارن حكام هذا الزمان بلا شك بمثل الصحابي الجليل معاوية، ولكننا الآن نتكلم عن الميزان، الميزان هذا لا يحادي أحدا، يعني لا نحكم بهذا الميزان على طائفة ونطق طائفة أخرى، هو ميزان هي عقيدة واحدة إلى أن تقوم الساعة، أن الكفر أن الحكم بغير ما أنزل الله يحتمل الكفرين الأصغر والأكبر. ها؟ من وحي الشيطان، اجتهادا من الشيطان. من أين أتى أجام النصطان ببدعته التي فتن بها المسلمين وأتعب بها المسلمين إلى وقتنا هذا في مسألة تأويل الصفات؟ حتى الآن نحن نجابه أهل البدع في مسألة تأويل الصفات بسبب هذه البدع والفرية التي افتراها الجهم بن صفوان. ها هذه مناهج كمان تدرس في الأزهر ها بسبب بدعة الجهم بن صفوان، منهج الأشاعرة هكذا برضه.
وفي قلنا ابن عباس فسر الآية في وقت
هو محمد قطبي هو يدعي هذا الشاهد يعني بارك الله. وعلى اختلاف بين علماء التفسير في أسباب النزول، دي ليست هذه مسألتنا، ليست هذه المسألة مسألتنا.
يعني
تفسير
ابن عباس
صلاة ذلك لا يا إبراهيم بارك الله فيك، نحن نقول إن أهل البدع من الخوارج المعاصرين هم ادعوا هذا لما ذكر لهم أئمة السنة أن هذا الأثر هو العمدة في تفسير هذه الآية والذي قال به كل أئمة التفسير بعد ذلك، قالوا لهم لا إن هذا التفصيل هو يخص مثلا بني أمية ومن أتى بعدهم فقط، لكن لا يخص الحكام المعاصرين،
قالوا مثلما قال أن هم الآن ينكرون على العلمانيين أنهم قالوا إن بعض النصوص ها أو إن بعض التفاسير هي توافق الأزمنة الأولى فقط لا توافق زماننا. هذه مقولة العلمانيين الذين هم يدعون أن يحاربونها، قالوا مقولتهم نفسها، قالوا أيضا إن هذا التفسير لا يوافق زماننا، لا يتنزل على زماننا. إيش هذا؟ من أين لكم بهذا التقسيم بهذا التفريق؟
هل يعتبر برأي اعتزالي فكر اعتزالي؟
هذا فكر خارجي، هذا رأي خارجي، وبلا شك في نزعة اعتزالية. نعم أنا محكم العقل عليه على كلام السلف وعلى على نصوص. ما هو الخوارج المعتزلة يعني تتداخل آراءهم ويوافق بعضهم بعضا في بعض الأقوال، ليسوا منفصلين تماما. الشاهد أنا بارك الله فيكم، الآن نحن الآن نريد أن نقول لإخواننا الذين يبحثون عن الحق، عليكم أن تعودوا إلى كتب السلف الأوائل كما قال الإمام أحمد، قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد سفيان الثوري، وخذ من حيث أخذنا. أحمد قال هذا الكلام في القرن الثاني الهجري، فكان يعزو هذا إليه إلى الصحابة، قال لمن عاصره ها خذوا من حيث أخذ، نحن أخذنا من الصحابة، لا تأخذوا منا، خذوا من الصحابة. وكذلك نحن في هذا الزمان نقول لكم لا تأخذوا، يعني لا تأخذوا من إيه، من هذا أو من هذا، لا أنتم ابحثوا من أين أخذ على هذا الكلام، أين مصدر كلام محمد بن حسان، ينقل عن من؟ وكذلك أيضا ابن باز والألبان ينقلون عن من؟ هذا هو. فيعني الحق أبلج وأوضح من الشمس في رضيعة النهار، ولكن ولكنه يخفى عليه على من لم يرد الله أن يهديه إلى الإسلام أو إلى سبيل الحق. الآن بارك الله فيكم، يعني البعض الذي يعني ما زالت الشبهة تتعلق بقلبه، وكلما يعني أراد أن يبتعد عن أصحاب الشبهات وعن أصحاب الأهواء الذين قد عرف بعض ما هم عليه من هوى، يأتيه الشيطان ويريد أن يصده عن السبيل، فيقول له ما هذا، ما هذا الذي يقوله هؤلاء، أكل هؤلاء على باطل، أكل هؤلاء يعني ما عرفوا الحق وعرفه فلان وعلان فقط. يحتجون بما احتج به المخالفون من الذين خالفوا الرسل والأنبياء من قبل، فكما قال الأوائل من هؤلاء المخالفين لرسلهم ولأنبيائهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نحن وجدنا هؤلاء الدعاء هم دعاة السنة، خرجنا ولم نعرف السنة إلا عن طريقهم،
هكذا قال. ها؟ فإذا سألتهم ما هي السنة التي عرفتموها عن طريقهم وجدت أنهم ما عرفوا شيئا من أصول اعتقاد أهل السنة السليمة، وإنما عرفوا بعض السنن العملية فقط، فظنوا أن هذه هي السنة فقط، وظنوا أن هؤلاء يمثلون السنة بسبب التزامهم ببعض السنن الظاهرة والعملية فقط، وإن خالفوا أصول الاعتقاد في أغلب المسائل. ولكنهم أصروا واستكبروا وقالوا لا، لن نترك هؤلاء. الشيطان قال لهم أنتم عليكم أن تصبروا على دعاتكم، امشوا واصبروا على دعاتكم ولا تتركوهم البتة. نعم نحن نشجع هذه الدعوة إذا تبين لنا بيقين أن هؤلاء الدعاة فعلا هم على المنهج الحق وهم على طريق العلماء، فنقول لكم نعم اصبروا عليهم والزموا غرزهم لأنهم يرشدونكم إلى الحق، ولكن الأمر ليس هكذا. إن الأوائل من المخالفين للرسل عرفوا الحق واستيقنته أنفسهم واستكبروا عن قبوله كبرا وعلوا وتعصبا لكبرائهم. هي السنة نفسها وإن كانت قد تتعلق أحيانا بالمشركين أو بالكافرين، وكذلك تتعلق أحيانا ببعض المسلمين الذين وقعوا في الأهواء والبدع. يقولون اصبروا على أهوائكم، لا تتركوا أهواءكم ولا تتركوا مشايخكم الذين هم على هذه الأهواء. فنحن الآن بارك الله فيكم نقلنا لكم كلاما واضحا الآن لمثل سيد قطب هذا، ولو الكثير. نحن الذي اخترناه الآن هو فيض من غيط، فكيف إذا نقلنا لكم الكلام الأشد في سب بعض الصحابة بأقذع السباب، بل سب الأنبياء، سب نبي الله موسى عليه السلام وسب سليمان عليه السلام في كتابه التصوير الفني في القرآن. ها؟ والناس في غفلة، الشباب في غفلة، ما يتعنون بالعاطفة، ما يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون إلا من رحم الله، لأنهم ما رجعوا إلى العلماء، حكموا على عاطفهم ولم يرجعوا إلى علمائهم. الشاهد فأن أنتم عرفتم هذا ثم وجدت من يناصر هذا الرجل ويدافع عنه، وبل يقدمه إلى الشباب بأنه هو الشهيد الإمام، ويعظمه ويعظم كتبه، وإن أظهر الإنكار ببعض ما فيه، ولكنه في الجانب الآخر يذكر كلاما آخر يسقط هذا الإنكار. فالمحصلة التي يخرج بها السامعون لكلامه أن سيد قطب هذا معظم هو في مرتبة الأئمة.
شيخنا بعض
يريد
أن يطبق نظرية الموازنة.
يأتي الكلام إن شاء الله عليه.
الموضوع ده لأنه حصل نقاش برضه حتى إنه يقول الموازنة لأنه
طيب.
يأتي في بعض السوق وبعدين في بعض الحسن.
ها؟
يوازن.
والله لو كان
يكون طبيعي مثلا من
طيب.
طيبة وكذا كذا.
هذا.
طيب.
لماذا لم يوازن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج؟
إذا الموازنة لا تنفع في العقيدة
ها هذا المنهج كما قال الشيخ الألباني. الأمثلة كثيرة. ما المشكلة أن شبهات ولا تبنى عليه على جهة، لأنهم لم يرجعوا إلى الأدلة. أخي الآن بارك الله فيك، الأصل الذي عليه علماء الإسلام منذ القرون الأولى أنهم إذا حذروا من صاحب بدعة أنهم لا يذكرون محاسنه تنفيرا عن بدعته، كما قال الشيخ ابن باز وكذلك العلامة ابن عثيمين. قال إذا أنت الآن ذكرت حسنات المبتدع فكأنك تقول للسامع خذنا عنده. تفضل. فأنا أسأل الآن بعض إخواننا الذين ما زالوا يتعصبون بالعاطفة أو بالهوى لمثل مثلا محمد بن حسان أو لمحمد حسان يعقوب أو من على شكله. أنتم الآن إذا قلنا لكم إن هؤلاء الدعاء كما ذكرنا بعض مخالفتهم هم على مخالفة لبعض أصول اعتقاد أهل السنة المدونة في الكتب التي ذكرنا لكم أمثلة منها، ونحن ما يعني ما نستطيع طبعا أن نحصر كل مخالفتهم في مجلس واحد لكن نذكر أمثلة فقط. فلذلك أنت ما تظن أني مثلا ذكرت لك الآن كل مخالفات محمد حسان لأصول اعتقاد، لكن ذكرت لك شيئا يسيرا منها. أنت قد تعلم أنه وافق أصول أهل السنة في بعض المسائل التي أنت تعلمها فقط، فأغلب الشباب يظنون أن أصول أهل السنة قد انحصرت مثلا في باب الأسماء والصفات فقط، فمن وافق باب الأسماء والصفات ها في الإثبات وعدم التأويل والتحريف هو يصير من أهل السنة وإن خالف في بقية الأصول، لأنه لا يدري ما هي بقية الأصول. ها هل كتب الاعتقاد ألفت في بيان الأسماء والصفات فقط؟ ها هذه الكتب التي ذكرنا لكم أمثلة منها الآن ما هي الأصول التي دونت فيها؟ اضرب لي أمثلة. طيب لا لا طيب انتظر خمس دقائق من صلاة وانا الآن بارك الله فيكم. أصول أهل السنة أصول اعتقاد السلف تشتمل عليه على مسائل الأسماء والصفات، على مسائل الإمامة، على مسائل الجماعة، على مسائل التكفير، ها على مسائل الولاء والبراء، على الحكم على 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 البدع وعلى أهل البدع، على حكم من يجاور أو من يهادن أو من يوافق أهل البدع، وعلى حكم كذلك من إيه وإثبات الأمور الغيبية وإثبات الأحاديث التي وصلت إلينا عن طريق الأحاد، كل هذه أصول ومسائل. طيب فنحن الآن نسألك، أنت الآن تقول مثلا إن محمد حسان موافق لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، ليس كذلك؟ محمد حسان يوافق أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ لا، هو لا يوافق طرق أهل التأويل ولا التحريف. طيب ولكن أين هو من بقية الأصول؟ أين هو من أصل الإمامة وحكم الحاكم الإمام يعني المتغلب؟ إذا تغلب إمام بقوة القهر على بلد من بلاد الإسلام وصارت له الكلمة وصار له السلطان، ما الواجب نحوه؟ الواجب كما ذكر العلماء في كتب العقيدة أن يطاع في المعروف وأن لا يخرج عليه لغلبة الفساد في الخروج عليه. هو الآن يقرر هذا نظريا في كتابه الأخير الجوارح الحسان، نقل بعض الكلام الذي أنا نقلته في الكواشف في كتابه الأخير الجوارح الحسان من ناحية نظرية، ها لكنه في الكتاب نفسه نقل كلاما آخر يناقض هذا التأصيل للسلف النظري، يوافق كلام الايه هؤلاء الذين يكفرون الحكام غير تفصيل. الشاهد يعني، وهو كذلك في الوقت نفسه يوافق ويهادن ويزكي أصحاب هذا المنهج الخارجي الذين هم على هذا المنهج بلا توريه. فما ينبغي أن نحكم عليه إيه؟ بأنه مثلا من أهل السنة وأنه يسير على طريق السلف الصالح لمجرد أنه وافق أصلا واحدا من أصول أهل السنة، وإنما العبرة بموافقته لهذه الأصول كلها. فالخوارج وافقوا أهل السنة في بعض المسائل، كذلك المعتزلة، كذلك المرجئة، وكل الفرق المبتدعة لم يخالفوا السلف الصالح في كل الأصول، لكن قد يكون وافقوهم على بعض المسائل وخالفوهم في أصول أخرى. ورغم هذا صاروا من الفرق المبتدعة، الفرق الثنتين والسبعين. وإنما السني السلفي هو الذي يوافق أصول السلف الصالح التي أصول الصحابة جملة وتفصيلا، ولا يقع في هذا يعني لا يقع في مخالفة هذا عن هوى أو عن تعصب، إنما قد يخالف نعم في مسألة ومسألتين عن خطأ، لا يزال أن نخرجه من دائرة أهل السنة لخطأ إن خطأين، لكن المشكلة ليست في هذا الخطأ، المشكلة أنه يبين له الحق ثم يصر عليه على مخالفة هذه الأصول وينتصر لرؤوس الفرق الأخرى والأحزاب. طيب إن شاء الله يعني نأخذ يعني راحة لفترة، يعني إما يعني نصلي أو إما نستريح، ولنا تتم للدرس إن شاء الله يعني بعد ساعة أو بعد يعني الحسب ما يتيسر لنا إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أستأذنك الآن. أين الأخ يا محمد؟ طيب مصطفى طيب إن شاء الله يعني يستريح كده، طب انتظر إن شاء الله يستريح نصف ساعة كده ونقوم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله إن شاء الله. حاضر بإذن الله إن شاء الله. جزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فما زلنا في مجالس التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التشريع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 27 من شهر رمضان للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. يعني كنا من المفترض في المجلس السابق أن نستمر في الرد على الشبهة التي أثارها الداعية الواعظ محمد حسان باحتجاجه ببعض فتاوى قديمة للجنة الدائمة في شأن الأحزاب المعاصرة نحو الإخوان والتبليغ والتكفير والهجرة، ويعني قد كنا في المجلس قبل السابق والذي كان قبل رمضان قد بدأنا في ذكر أصول الإخوان، أصول حزب الإخوان التي بها يفارق أصول السلف الصالح. وكنا قد يعني ذكرنا أول أصل لهذا المجلس، ثم في المجلس السابق الذي كان منذ يومين تقريبا، نظرا لأن بعض إخواننا كانوا يحضرون معنا الدرس في الأول مرة، فاضطررنا يعني إلى أن نتطرق لتأصيل بعض المسائل التي بها يعني يتمكنون من فهم هذه الردود. وللأسف يعني أيضا قد نضطر الآن في هذا الدرس إلى أيضا ذكر بعض الأصول والمفاهيم التي تغيب عن أذهان إخواننا هؤلاء الجدد يعني في طلب العلم، حتى يعني لا يعني ينخدعون بالشبهات التي يلقيها عليهم الشيطان أو التي يلقيها عليهم بعض أصحاب الأهواء. ومن يعني من أشهر هذه الشبهات التي يعني نتعرض لها دوما مع كل أخ من إخواننا يعني يكون متعلقا تعلقا عاطفيا ببعض هؤلاء الدعاة المشاهير الذين ظهروا في أعين الناس أنهم هم دعاة السنة، أو هم الذين أظهروا أنفسهم ولم يظهرهم العلماء. وهذه هي المفارقة التي ينبغي أن نقف عندها حتى يعني نستوعب الكلام الذي سوف يأتي بعد ذلك. من الذي أظهر هؤلاء الدعاة وجعل لهم هذه الشهرة في بعض بلاد الإسلام؟ ولماذا طغت شهرة هؤلاء خصوصا هنا في مصر على العلماء الكبار الذين هم باعتراف بعضنا ممن عنده شيء يعني من الدراية أو من التفرقة بين العالم وغير العالم، أن هؤلاء العلماء الكبار هم أعلم وأرسخ في العلم وفي المنهج من هؤلاء الدعاة المشاهير؟ فالذي يظهر بارك الله فيكم أن يعني هؤلاء قد صنعت لهم هالة، إما أن يكون هؤلاء صنعوا هذه الهالة لأنفسهم ولغلبة الجهل على يعني المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، ما استطاعوا أن يميزوا صدق كلام هذا الداعية وصدق موافقته للسنة من عدمها، ولأنهم ما عندهم أي دراية إلا من رحم الله بأصول أهل السنة التي دونت في كتب السنة في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، وأن هذه الكتب صارت يعني عند كثير من المسلمين كأننا نتكلم عن أساطير الأولين. فمن يعرف من هؤلاء الشباب الذين يتعصبون لمحمد حسان أو لغيره، من يعرف كتاب السنة للخلال؟ تعرف كتاب السنة للخلال؟ من الخلال؟ من الخلال؟ نعم. تعرف كتاب شرح السنة للبربهاري؟ سمعت طبعا كتاب أصول السنة للإمام أحمد، قد تكون أول مرة تطلع عليه هنا، النسخة التي أنت أخذته ما كنت تعرفها قبل ذلك. نعم، نسخة الردادي أفضل. نعم أفضل. نعم كذلك مثلا كتاب شرح أصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتاب شرح أصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي القرن الرابع الهجري، ما تعرف كتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى لابن بطة العجبري، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذه الكتب ونحوها من التي ألفت ودونت في القرون الفاضلة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني، القرن الأول والثاني والثالث. أين نحن من هذه الكتب؟ ولماذا لم يربطنا هؤلاء الدعاء المشاهير إن كانوا فعلا على السنة كما يظهرون بمثل هذه الكتب التي هي المصدر الأصيل والأساسي للسنة؟ بدليل أن أغلب من ألف هذه الكتب في هذه الفترة سماها بالسنة، لأنها كانت هي المميز الفارق بين أهل السنة الذين ثبتوا على منهج الصحابة في القرن الأول وبين الفرق التي بدأت تتوالى في الظهور منذ آخر عهد الصحابة. ولكن الذي حدث أنك إن فتشت تجد أن أغلب هؤلاء الدعاء إلا من رحم الله منهم قد يربطوك في الغالب إما بكتبهم وبشرائطهم المسجلة التي بنوها على منهج القصص والوعظ، ولا يتعرضون لمسائل المنهج والعقيدة إلا قليلا، ولا يتعرضون لنقد هذه الفرق التي خربت الإسلام من الداخل إلا قليلا، وفي الوقت نفسه تجد أن النزعة إما الخارجية وإما الصوفية قد غلبت على بعضهم، فالبعض غلبت عليه النزعة الخارجية والبعض غلبت عليه النزعة الصوفية في دروسه أو في خطبه، وإن لم يصرح بكل عقائد متصوفة ولكنه غلبت عليه في طريقته أو في كلامه أو في وعظه دون أن يعني يظهر كلمة التصوف. ولكن هو أنت إن درست أساليب المتصوفة وطرائق المتصوفة تعرف هذا في لحن كلامه. الشاهد يعني بارك الله فيك أن الفيصل في الحكم على فلان أو علان لأنه من أهل السنة ليس برأيك أنت، وليس بعاطفتك، وليس برأي، وليس بعاطفتك، وليس برأي فلان أو بعاطفته، ولكننا محكومون بميزان دقيق هو ميزان الشريعة، وهذا الميزان ليس يعني حكرا على فلان دون فلان، وليس كذلك مرتعا، ليس مرتعا لكل ناعق يدعي أنه يحكم هذا الميزان، وإنما كما بينا الله عز وجل يعني لم يتركنا سدى وهملا ولم يجعل الحق خافيا، الحق ليس خافيا، فإنه سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن ضمن هذا الظهور أنه سبحانه وتعالى قد سخر علماء يحملون هذا المنهج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغونه في الآفاق. هؤلاء العلماء هم على رؤوس أو على رؤوس هؤلاء العلماء هم الصحابة ثم من اتبعهم بإحسان من علماء القرن الثاني الهجري ثم القرن الثالث الهجري. فنحن إذا أردنا أن نعرف الآن الأصول التي كان عليها الصحابة أصول الاعتقاد كيف نعرفها؟ هل نعرفها عن طريق أحد هؤلاء المعاصرين الذين هم يدعون أنهم على السنة؟ طب ما الذي يبين لنا أو يفصل لنا في أن فلانا على السنة من عدمها؟ هل السنة عندكم فقط هي هذه السنن الظاهرة؟ يعني مثلا هناك من يلتزم باللحية ويلتزم بالنوافل ويلتزم بصيام النوافل، لا هذه هي السنة؟ هذه سنن سنن من سنن العبادات، لكن نحن الآن لا نتكلم عن سنن العبادات، لأن سنن العبادات هذه لم يخالف فيها أي فرقة من هذه الفرق التي فرقت الصحابة إلا قليلا، ولكنهم خالفوا في سنن الاعتقاد، أصول الاعتقاد. فالآن بارك الله فيك، نحن إذا أردنا أن نحكم على فلان أو علان من هؤلاء الدعاء أنه على السنة أو ليس على السنة، كيف نحكم عليه؟ نعود إلى هذه الأصول، هذه الأصول التي دونت في هذه القرون، هذه الكتب التي تحمل لنا أصول اعتقاد الصحابة. نحن الآن نريد أن نعرف ما هي الأصول الاعتقادية في كل المسائل، ليس المسألة دون أخرى، التي حملها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفها؟ هل نعرفها من كتب سيد قطب؟ هل نعرفها من كتب أبي الأعلى المودودي؟ هل نعرفها من كتب حسن البنا؟ هل نعرفها من دروس وشرائط محمد حسان، محمد حسين يعقوب وأبي إسحاق الحويني؟ كيف نعرف هذه الأصول؟ أنا أقول لكم لا نعرفها من هؤلاء، وكذلك ما أقول لكم لا نعرفها أيضا ابتداء لا من كتب ابن باز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا ربيع بن هادي. لا، أنا أقول لكم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه المقولة التي يجب أن تنقش في قلوبكم أن تعتقدوا معناها. قال: لا تأخذ مني ولا من سفيان الثوري ولا من الأوزاعي، وخذ من حيث أخذ. أي عودوا إلى كتب السلف، كتب السنة التي ألفت في القرون الأولى من الهجرة، التي هي المعتمد عليها، المعتمد في تعلم العقيدة الصحيحة، والتي بها نحكم على ابن باز وعلى الألباني وعلى حسان وعلى حسين يعقوب وعلى أبي إسحاق الحويني وعلى فلان أو علان أنهم موافقون للسنة أم مخالفون. نحن لماذا نقول لكم إن العلامة ابن باز وكذلك الألباني ومقبل ابن هادي والفوزان وربيع ابن هادي وعبد المحسن العباد إلى آخر أئمة السنة المعاصرة، أنهم هؤلاء هم أئمة السنة؟ لماذا اخترنا هؤلاء وفي الوقت نفسه حذرناكم من حسان ومن حسين يعقوب ومن أبي إسحاق الحويني ومن فلان وفلان؟ هل نحن نزن هذه أو نزن هؤلاء هكذا بأهوائنا، أو نختار، أم أن هؤلاء يعني كما يقال نحابها ولا على حساب هؤلاء؟ نوع الميزان. هل أنت سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا نحن قلنا إن هؤلاء هم أئمة وعلماء وأنهم هم أئمة السنة في هذا الزمان، وفي الجانب الآخر قلنا إن هؤلاء مخالفين، إن هؤلاء مخالفون للسنة أو مخالفون لبعض أصول اعتقاد السلف الصالح؟ الإجابة واضحة، أننا لما رجعنا إلى كتب اعتقاد السلف التي ذكرنا لكم أمثلة منها الآن، ورجعنا إلى كلام وفتاوى هؤلاء الأئمة، وجدنا أنهم أخذوا من هذه المشكاة كما قال الإمام أحمد: خذ من حيث أخذوا. ابن باز والألباني وابن عثيمين وربيع بن هادي والفوزان، كل هؤلاء هم ما هم إلا حاملون لما دون في كتب الاعتقاد التي ذكرناها الآن، وما هم إلا دعاة إلى هذا المنهج.
والفتاوى التي يصدرونها هي مبنية على هذه الأصول المدونة في هذه الكتب، بخلاف الدعاء الآخرين الذين تعلقت بهم قلوب البعض بسبب يعني شهرتهم، فإننا لما يعني عدنا إلى مؤلفاتهم أو إلى دروسهم المسجلة أو إلى فتاواهم وجدنا أنها أو أن أغلبها بني على أصول بعض هذه الفرق التي حذر بنا أئمة السنة في القرون الأولى من الهجرة. ونحن بارك الله فيكم ما نفترع لأحد، العلماء هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام قد رد على عشرات أهل البدع ممن هم أعلم أعلم وأثبت من هؤلاء الذين أنتم قد تعلقت قلوبكم بهم وما أخذه في الحق لومة لائم، وقال هذه الكلمة التي صارت حكمة لما قد رماه الناس في زماني عن قوس واحدة واتهموه بالاتهامات نفسها الآن التي توجه إلى علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان، هي الاتهامات هي التي وجهت إلى أحمد بن حنبل ووجهت إلى الشافعي ووجهت إلى مالك ووجهت إلى ابن تيمية التي توجه الآن إلى الألباني وإلى ربيع بن هادي، هي الاتهامات هي أنتم ما تركتم أحدا إلا وتكلمتم عليه، أنتم تريدون أن تفرقوا المسلمين، أنتم لا يعجبكم أحد، أنتم يعني كما يقال إيه تتعصبون لآرائكم، يعني رمونا نحن بالتعصب، رمتنا بدائها وانسلت، ها هي الاتهامات. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في عشرات المؤلفات رد على رؤوس أهل البدع في زمانه، رد على فخر الدين الرازي، ورد على هذا الشيعي الذي رد عليه في كتاب منهاج السنة، ورد على رؤوس الخوارج في عصره، ورد على الفلاسفة، ورد على الباطنية، ورد على الصوفية بشتى فرقها. فماذا حدث؟ اجتمعوا كلهم ضده، ووصل بهم الأمر إلى أنهم فعلوا الأفاعيل حتى يوشوا به إلى ولاة الأمر والسلاطين وإلى افتراء الأكاذيب عليه وتنفير الناس من حوله، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يقولون على شيخ الإسلام ابن تيمية إن شيخ الإسلام قد كفر وألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتابه الرد الوافر في الرد على من زعم إن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. نعم، ناصر الدين الدمشقي، ابن ناصر الدين الدمشقي. وقام فقهاء بغداد، ها وقام فقهاء ودعاة بغداد، ها الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر، ويعني كما يفعل هؤلاء الآن، مثلما اجتمع هؤلاء القصاص والحزبيون برضو عن ورموا ربيع بن هادي والألباني عن قوس واحد، البعض منهم بدأ بالألباني رحمك الله وقد يعني نكل الله عز وجل به من سنوات، يعني من حوالي ما يقرب من 5 أو 6 سنوات، من الذي كان يتصدر الساحة الدعوية في مصر عند أغلب الشباب كان من؟ لا من 5 سنوات، من هميد كشكي كان هذا حوالي 30 سنة، كان هنا في القاهرة بالخصوص من كان فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود، ها
ونشهد أحمد ومن الذين هم على شكل هؤلاء. هؤلاء في هذه الفترة رموا جميعا الألباني بالإرجاء ومعه ربيع بن هادي. ها؟ الله عز وجل قد نكل ببعض هؤلاء، ونحن لا يعني لا نقول هذا تشفيا، ولكن نذكر سنن الله الربانية إن الله عز وجل قدر أنه ينتقم لأوليائه وعلى رأس أوليائه العلماء. الشاهد فوز السعيد قام على منبر التوحيد لو كان يعد من أكبر المنابر في القاهرة، ها، وقال هذه الكلمة الشهيرة التي عليكم السلام ورحمة الله التي تلقفتها ألسن الشباب في مصر جهلا وعدوانا، إن حامل لواء الإرجاء في هذا الزمان هو محدث العصر الألباني، وقال إن الألباني قد قال بقول الجهم من صفوان على منبر التوحيد. الشاهد فالعقلاء أو الذين عندهم شيء من العلم عرفوا حقيقة أمر هؤلاء، وأنهم ما رموا الألباني بالإرجاء إلا أنهم خوارج، لأن الخوارج هم الذين يرمون أهل السنة بالإرجاء. وبلا شك يعني الذين درسوا العقيدة السلفية الصحيحة من المصادر التي ذكرناها الآن عرفوا حتى وإن قبل أن يرمي فوز السعيد هذا ومحمد عبد المقصود وسيد العربي العلامة الألباني بالإرجاء، عرفوا من قبلها أن هؤلاء على أصول منهج الخوارج في التكفير بالخصوص، فهم ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، ليسوا على السنة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فلما افتضح أمر هؤلاء عند العقلاء وعند طلبة العلم الفاهمين لأصول أهل السنة، ها، فلما يعني صاروا نفسيا منسيا إلا عند المتعصبين لهم، وبدأ الآخرون يظهرون أكثر ويصير لهم التصدر في الشهرة، خصوصا لما بدأت هذه القنوات الفضائية تظهر، ها، فبلا شك يعني هم تعلموا من إيه؟ مما حدث لهؤلاء، فأحجموا عن التصريح برمي الألباني بالإرجاء، وإن كانوا يغمزون ويدورون حول هذا المعنى، ها؟ بدليل أنهم لما ألف محمد حسان كتابه حقيقة التوحيد، ها؟ لما نقل كلام العلماء أو كلام أئمة السنة في حكم تكفير الحكام، ما تعرض البتة ولا نقل فتوى العلامة الألباني التي أقرها العلامة ابن باز وعلق عليها ابن عثيمين ونشرت في جريدة المسلمون ونشرت في أكثر من كتاب، ما نقلها ولا تعرض لذكرها البتة في كتاب حقيقة التوحيد الذي من المفترض أنه ينقل فيه للشباب بيان حقيقة التوحيد ومن ضمنها هذه المسائل مسائل التكفير، ولكنه نقل كلام من؟ نقل كلام بعض العلماء الذين هو يأخذ بعض أو مقتطفات من كلامهم توافق هواه، ها، نحو الشيخ الشنقيطي رحمه الله ينقل كلاما له ويتغاضى عن كلام آخر، وينقل كلام بقى رؤوس الحزبيين عبد الرحمن عبد الخالق ويوسف القرضاوي ومن على شكل يتيم الذين هم على منهجه، بل هم يعدون من شيوخه، ها. فالآن محمد حسان ما يصرح أو ما صرح أن الألباني على الإرجاء، ولكنه هو يصرح بأن من يعني قال بفتاوى الألباني فإنه عنده نزع إرجائي، ولكنه ما يقول إن الألباني، ولكنه يذكر كلام الألباني ولا ينسبه للألباني، ويقول إن من يقول بهذا الكلام هو عنده نزع إرجائي، هو ولكنه يعني سقط، يعني هو أراد أن يهرب مما هرب منه هؤلاء الذين ذكرناهم، لما سقطوا في أعين العقلاء والشباب الفاهمين من طلبة العلم وعرفوا حقيقة أمرهم، فما وجد بدا أن يسكت، ولا أن رغم أن منهجه واضح أيضا للفاهمين، ولكن أمام السذج الذين ما زالوا لا يفقهون هذه المسائل من الشباب الصغار أو من إيه؟ من المتعصبين له، ولكنه وجد مخرجا آخر، أو للأسف يعني هو يعني سقط في فخ آخر، لأن الله عز وجل قضى وفي سنة ربانية أنه إيه؟ أنه كما قال الشاعر: ومهما يكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلمه. ها؟ ومهما يكن عند امرئ من خليقة، ومهما يكن عند امرئ من خليقة يخالها تخفى على الناس تعلم. نعم نعم. مهما يكن عند امرئ من خليقة يعني من خلق أو من عقيدة يخالها ويتخيل أنها تخفى على الناس، لكنها تعلم، الله عز وجل يفضحه، يخالها تخفى على الناس تعلم. فوقع دون أن يعني أن يشعر، وأظهر ما هو عليه من حقيقة منهجه في رسالة الغلة التجريد، وإن كان منهجه كما ذكرنا ظاهرا عند طلبة العلم والعلماء من كتابه حقيقة التوحيد منذ سنوات طويلة، ويعرفون أنه موافق لهؤلاء في بعض أصولهم التي هي من أصول الخوارج، وأنه يدافع عنهم ويحامي عنهم، وهو على ما هم عليه، وإن خالفهم في بعض الجزئيات.
كل الطبعة الأخيرة
الطبعة الأخيرة فقط لحقيقة التوحيد اضطر إلى أن ينقل كلاما للشيخ الشنقيطي، يعني هو بطر كلام الشيخ الشنقيطي، وبطر بعض أو بطر كلمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ها، التي هي توافق هوى هؤلاء، التي يعني إن ذكرت تخالف هواهم، وإن بطرت يصير الكلام موافقا لهواهم. فشيخ الإسلام لما تكلم عن هؤلاء الذين قد يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله، ها، فقال إن بعضهم قد يقع في هذا إما عن هوى أو جهل. فهنا الحاكم بغير ما أنزل قد يعذر بجهله إن كان جاهلا، فهذه الكلمة أو جهل هذه، ها، هم ما يريدون هذا، يريدون الحكم المطلق على هؤلاء سواء كانوا جهالا أو كانوا على علم، لا، هم لا يريدون أن يقولوا للشباب إن في المسألة تفصيل، إن في المسألة تفصيلا، هم ربوا الشباب كما كان يقول فوز الشهيد هذا صراحة في بعض خطوبه، كان يقول هؤلاء الحكام قد فرغنا منهم خلاص انتهى الأمر، هم كفار قولا واحدا، ما في تفصيل في المسألة، ها. وكذلك قال حسان في مجلس له قد سجل بالبحرين، ولكنه قد يخاف أن يصرح بهذا، ها، في بعض الدروس التي توزع في شرائطنا في مصر، قالها، قال إنه ما ينبغي أن نختلف في تكفير الحكام، هكذا قالها. ولعلنا في المجلس القادم قد نصنعكم هذه المقولة بصوته إن شاء الله. فهؤلاء قد اتفقوا على مسألة تكفير الحكام على طريقة الخوارج كما كان يقول الخوارج القدامى لما قاتلوا علي رضي الله عنه، فقالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، كما أخرج هذا الإمام مسلم. وقال: من جاء بعدهم من الخوارج؟ قالوا: من ارتشى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، هكذا مطلقا دون تفصيل، ولم يرفعوا رأسا لتفسير الصحابة والسلف الصالح لآية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لم يرجعوا إلى تفصيل السلف في تفسير هذه الآية، ها. وإذا أو لما إذا يعني واجهتهم بتفصيل السلف في هذه المسألة أوردوا عليك الشبهات من كل حدب وصاب، وقالوا مثلما قال العلمانيون الذين هم يدعون أنهم يحاربونهم: إن هذا التفسير لا يوافق أصلا،
إن هذا يتنزل عليه على أمثال عمر بن الخطاب. هل عمر بن الخطاب يحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني السلف لما فرقوا بين المستحل وغير المستحل في الحكم بغير ما أنزل الله قالوا إن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يعني اعتقد أنه حلال ليس محرما وأنه يجوز له أن يحكم بغير شرع الله وأن هذا الشرع عنده أفضل من شرع الله، ها؟ هذا مستحل. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن شرع الله هو الأفضل والأكمل ولكنه يفعل هذا شهوة أو حبا لجاه أو منصب أو دنيا، هذا من أصحاب الكبائر، ها؟ لا يخرج عن ملة الإسلام ما دام يشهد بالتوحيد. الشاهد هم إذا ذكر هذا التفصيل قالوا لا، إن هذا التفصيل لا يتنزل على حكام هذا الزمان. طب أنتم لماذا أخرجتم هؤلاء من هذا التفصيل؟ أليس هؤلاء في الأصل أنهم كانوا أنهم يشهدون بشهادة التوحيد؟ في الأصل أنهم يشهدون بالإسلام، يدينون بالإسلام، وما أظهروا الكفر البواح، ها؟ فالآن لماذا أنتم أخرجتم هؤلاء من هذا التفصيل؟ أليس هؤلاء يعني وقعوا في مخالفات في الحكم بغير ما أنزله؟ وكذلك أيضا قد يكون صدر من بعض الحكام الذين هم كانوا قبل هؤلاء من الذين كانوا في دول الخلافة صدر منهم أيضا مخالفات وحكم بغير ما أنزله بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، ما الضابط الحكم على هؤلاء هؤلاء بالكفر؟ الضابط الاستحلال. ولذلك سيد قطب كان قد يكون أصدق منهم في تطبيق منهجه لأنه بالفعل لما حكم على حكام هذا العصر بل على مقتنعات هذا العصر كلها بالكفر كان صادقا في تطبيق هذا على من سبقهم، ما فرق، هو عنده منهج واحد طبقه على المعاصرين وعلى السابقين، هو صادق يعني هو كما قال إيه لم يراوغ في تطبيق منهجه مثل ما صنعه سيد قطب. قال صراحة إن بني أمية لما قاموا بتوريث الحكم في الخلافة فهم بهذا التشريع الذي عنده يعد تشريعا بغير ما أنزل الله أو يعد حكما بغير ما أنزل الله قد خرجوا عن روح الإسلام وخرجوا عن حقيقة الإسلام بالكلية. هكذا حكم عليهم سيد قطب، هكذا هذا الذي قاله قاله في أكثر من موضع. نعم قال سيد قطب فضل ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم اتباعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنما ننكر عليه أولا وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي. فكذا يتكلم على معاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته في الحكم، معاوية أقصى العنصر الأخلاقي في سيرته في الحكم، ها؟ بعد ذلك إقصاء كاملا، أقصى العنصر الأخلاقي في سياسته في الحكم إقصاء كاملا. يعني معاوية بهذا التقرير ما حكم بما أنزل الله في الناحية الأخلاقية البتة، لما أقصى هذا إقصاء كاملا لأول مرة في تاريخ الإسلام. فكانت جريمة معاوية الأولى التي حطمت روح الإسلام. إيش رأيكم؟ جريمة معاوية التي حطمت روح الإسلام. في أوائل عهده هي نفي العنصر الأخلاقي من سياساته نفيا باتا. ثم قال: ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر، وعلى أيدي عثمان ومروان، ثم على أيدي الملوك من أمية ومن بعدهم من بني العباس، بعد أن خنقت، اسمع الهزمة، بعد أن خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية وبني أمية. ايش رأيكم؟ ها؟ هل تريدون تكفيرا أصرح من ذلك في تكفير بني أمية ومعاوية؟ خنقت روح الإسلام خنقا على أيدي معاوية. ايش رأيكم؟ ها؟ تكفير صريح لمعاوية وبني أمية، وطبعا ألحق بمعاوية ايه ألحق به بني أمية. نعم. ثم قال سيد قطب أيضا في موضع آخر أصرح من هذا في تكفير بني أمية: فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية. معاوية أخطأ، اجتهد فأخطأ في مسألة التوريث هذه، لكن هل لأنه أخطأ في هذه المسألة يصير هذا الخطأ من وحي الجاهلية ويصير عمله هذا خنقا من روح الإسلام؟ هذا غلو أشد من غلو الخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل ما قالوا هذا، الخوارج الأوائل الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ما قالوا هذا الكلام. ثم قال: فأمية، يعني فبنو أمية بصفة عامة لم يعمر أو لم يعمر الإيمان قلوبها، لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام له إلا رداء تخلعه وتلبسه حظ المصالح. الإسلام كان رداء لمعاوية وبني أمية تخلعه وتلبسه حسب الإيه؟ المصالح. إسلام هذا الكلام يقال الآن في حق هؤلاء الحكام المحصرين، وإن كان يصدق في بعض الأقوال، نعم، على أنهم قد بعضهم قد تعلق بشهوات الدنيا وبالمناصب والحكم، لكن أقصد هو المشرب نفسه. سيد قطب صدق أنه طبق هذا المنهج على من سبق، لكن هؤلاء تناقضوا وأرادوا أن يقولوا هؤلاء لهم حكم وهؤلاء لهم حكم. يعني هؤلاء إذا قلت لهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الحكم إن هذا الكفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنه كفر دون كفر. قالوا لا، إن ابن عباس قال هذا في بني أمية. فقلنا لهم: أين هذا التقييد في أثر ابن عباس؟ لو جمعت طرق أثر ابن عباس كلها ما وجدت أن ابن عباس قيد كلامه هذا ببني أمية، ولكن أطلق هذا كتفسير عام للآية لا يتعلق ببني أمية ولا بغيرها. ولذلك قد حمل أئمة التفسير من بعده إلى زمننا هذا التفسير كتفسير للآية، بل بنوا عليه عقيدة كاملة. إيش هذه العقيدة؟ العقيدة التي ذكرها العلماء في كتب الإيمان وفي كتب الاعتقاد، أن الكفر على نوعين، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. هكذا بوب البخاري في كتاب الإيمان، قال: ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق. طيب، فالحدث أن هؤلاء الدعاة
المعاصرين الذين ذكرنا بعض اسمهم ومن على شكلتين في مصر أو في غيرها، ليسوا في مصر فقط، فهم يعني هم يعني منهج الخوارج ليس في مصر فقط، ودعاة الخوارج ليسوا في مصر فقط. إن الفرق 72 موجودة في شتى أنحاء العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة، منذ آخر عهد الصحابة، ليسوا هؤلاء وليد، ليسوا هؤلاء قد ولدوا في هذا الزمان فقط الشاهد يعني، بل هؤلاء يحملون منهج الخوارج الأول. فهؤلاء لما يعني جابهم العلماء أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين بأثر ابن عباس، ماذا قالوا؟ محمد قطب كان أول من إيه من نفج لهم هذه الفرية أو الشبهة، محمد قطب، ها؟ وقد يكون أخذها أو استوحاها من كتب سيد قطب، ثم جرى على منهاله كل هؤلاء. قال لهم إن ابن عباس لما قال هذا الكلام إنما قاله في حق بني أمية، في حق بني أمية، لأن بني أمية ها نعم حكموا بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، ولكنهم إيه ما استحلوا الحكمة بغير شرع الله في أغلب المسائل. طيب أنت الآن يعني أنت يعني هو الآن رضي بهذا الميزان، طب لماذا رضي بهذا الميزان في حق بني أمية فقط؟ ما الذي أخرج حكام هذا الزمان عن هذا الميزان؟ وإن كان بلا شك إحنا نحن لا نقارن هؤلاء بحكام بني أمية، نحن لا نقارن حكام هذا الزمان بلا شك بمثل الصحابي الجليل معاوية، ولكننا الآن نتكلم عن الميزان، الميزان هذا لا يحابي أحدا، يعني لا نحكم بهذا الميزان على طائفة ونطق طائفة أخرى، هو ميزان هي عقيدة واحدة إلى أن تقوم الساعة، أن الكفر أن الحكم بغير ما أنزل الله يحتمل الكفرين الأصغر والأكبر. ها؟ من وحي الشيطان، اجتهادا من الشيطان. من أين أتى أجام النصطان ببدعته التي فتن بها المسلمين وأتعب بها المسلمين لو اقتنى هذه المسألة تأويل الصفات؟ حتى الآن نحن نجابه أهل البدع في مسألة تأويل الصفات بسبب هذه البدع والفرية التي افتراها الجهم بن صفوان. ها هذه مناهج كانت تدرس في الأزهر، ها بسبب بدعة الجهم بن صفوان منهج الأشاعرة، هكذا برضه.
وكذا يقولنا ابن عباس تفسر الآية في وقت بن أمية فقط،
هو محمد قطب هو يدعي هذا، ها الشاهد يعني بارك الله. وعلى اختلاف بين علماء تفسير في أسباب النزول، دي ليست هذه مسألتنا، ليست هذه المسألة مسألتنا.
يعني
سيدنا
عباس
صار ذلك بني أمية؟ لا يا إبراهيم بارك الله فيك، نحن نقول إن أهل البدع من الخوارج المعاصرين هم ادعوا هذا لما ذكر لهم أئمة السنة أن هذا الأثر هو العمدة في تفسير هذه الآية والذي قال به كل أئمة التفسير بعد ذلك، قالوا لهم لا، إن هذا التفصيل ويخص مثلا بني أمية ومن أتى بعدهم فقط، لكن لا يخص الحكام المعاصرين. قالوا مثلما قال أنهم الآن ينكرون على العلمانيين أنهم قالوا إن بعض النصوص ها أو إن بعض التفاسير هي توافق الأزمنة الأولى فقط لا توافق زماننا. هذه مقولة العلمانيين الذين هم يدعون أنهم يحاربون، قالوا مقولتهم نفسها، قالوا أيضا إن هذا التفسير لا يوافق زماننا، لا يتنزل على زماننا. إيش هذا؟ من أين لكم بهذا التفريق؟
هل يعتقد رأي اعتزالي فكر اعتزالي؟
هذا فكر خارجي، هذا رأي خارجي، وبلا شك في نزع اعتزالي، نعم هم حكموا العقل عليه على كلام السلف وعلى نصوص. ما هو الخوارج المعتزلة يعني تتداخل آراءهم ويوافق بعضهم بعضا في بعض الأقوال، ليسوا منفصلين تماما يعني. الشاهد يا بارك الله فيكم، الآن نحن الآن نريد أن نقول لإخواننا الذين يبحثون عن الحق عليكم أن تعودوا إلى كتب السلف الأوائل كما قال الإمام أحمد. قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد سفيان الثوري وخذ من حيث أخذنا. أحمد قال هذا الكلام في القرن الثاني الهجري، فكان يعز هذا إليه إلى الصحابة. قال لمن عاصره ها خذوا من حيث أخذ، نحن أخذنا من الصحابة، لا تأخذوا منا، خذوا من الصحابة. وكذلك نحن في هذا الزمان نقول لكم لا تأخذوا، يعني لا تأخذوا من إيه، من هذا أو من هذا، لا أنتم ابحثوا من أين أخذ على هذا الكلام، أين مصدر كلام محمد بن حسان ينقل عن من. وكذلك أيضا ابن باز والألبان ينقلون عن من، هذا هو. فيعني الحق أبلج وأوضح من الشمس في ربيعة النهار، ولكن ولكنه يخفى عليه، على من لم يرد الله أن يهديه إلى الإسلام أو إلى سبيل الحق. فالآن بارك الله فيكم، يعني البعض الذي يعني ما زالت الشبهة تتعلق بقلبه، وكلما يعني أراد أن يبتعد عن أصحاب الشبهات وعن أصحاب الأهواء الذين قد عرف بعض ما هم عليه من هوى، يأتيه الشيطان ويريد أن يصده عن السبيل، فيقول له ما هذا، ما هذا الذي يقوله هؤلاء، أكل هؤلاء على باطل، أكل هؤلاء يعني ما عرفوا الحق وعرفه فلان وعلان فقط، يحتجون بما احتج به المخالفون من الذين خالفوا الرسل والأنبياء من قبل. فكما قال الأوائل من هؤلاء المخالفين لرسلهم ولأنبيائهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدى، نحن وجدنا هؤلاء الدعاء هم دعاة السنة، خرجنا ولم نعرف السنة إلا عن طريقهم، هكذا قال. ها فإذا سألتهم ما هي السنة التي عرفتموها عن طريقهم وجدت أنهم ما عرفوا شيئا من أصول اعتقاد أهل السنة السليمة، وإنما عرفوا بعض السنن العملية فقط، فظنوا أن هذه هي السنة فقط، وظنوا أن هؤلاء يمثلون السنة بسبب التزامهم ببعض السنن الظاهرة والعملية فقط، وإن خالفوا أصول الاعتقاد في أغلب المسائل. ولكنهم أصروا واستكبروا وقالوا لا، لن نترك هؤلاء. الشيطان قال لهم أنتم عليكم أن تصبروا على دعاتكم، امشوا واصبروا على دعاتكم ولا تتركوهم البتة. نعم نحن نشجع هذه الدعوة إذا تبين لنا بيقين أن هؤلاء الدعاة فعلا هم على المنهج الحق وهم على طريق العلماء، فنقول لكم نعم اصبروا عليهم والزموا غرزهم لأنهم يرشدونكم إلى الحق، ولكن الأمر ليس هكذا. إن الأوائل من المخالفين للرسل عرفوا الحق واستيقنته أنفسهم واستكبروا عن قبوله كبرا وعلوا وتعصبا لكبرائهم. هي السنة نفسها وإن كانت قد تتعلق أحيانا بالمشركين أو بالكافرين، وكذلك تتعلق أحيانا ببعض المسلمين الذين وقعوا في الأهواء والبدع. يقولون اصبروا على أهوائكم، لا تتركوا أهواءكم ولا تتركوا مشايخكم الذين هم على هذه الأهواء. فنحن الآن بارك الله فيكم نقلنا لكم كلاما واضحا الآن لمثل سيد قطب هذا، ولو الكثير نحن الذي اخترناه الآن هو فيض من غيط، فكيف إذا نقلنا لكم الكلام الأشد في سب يعني بعض الصحابة بأقذع السباب، بل سب الأنبياء، سب نبي الله موسى عليه السلام وسب سليمان عليه السلام في كتابه التصوير الفني في القرآن. ها؟ والناس في غفلة، الشباب في غفلة، ما يتعنون بالعاطفة، ما يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون إلا من رحم الله، لأنهم ما رجعوا إلى العلماء، حكموا على عاطفهم ولم يرجعوا إلى علمائهم. الشاهدان فأن أنتم عرفتم هذا، ثم وجدتم من يناصر هذا الرجل ويدافع عنه، وبل يقدمه إلى الشباب بأنه هو الشهيد الإمام، ويعظمه ويعظم يعني كتبه، وإن أظهر الإنكار ببعض ما فيها، ولكنه في الجانب الآخر يذكر كلاما آخر يسقط هذا الإنكار. فالمحصلة التي يخرج بها السامعون لكلامه أن سيد قطب هذا معظم، هو في مرتبة الأئمة.
شيخنا بعض يريد أن يطبق نظرية الموازنة. الموازنة
يأتي الكلام إن شاء الله عليه.
الموضوع ده لأنه حصل نقاش برضه حتى إنه هو بيقول الموازنة
طيب
يأتي في بعض السوق وبعدين في بعض الحسن
ها
يوازن.
والله لو كان
يكون طبيعي مثلا من
طيب
طيبة وكذا كذا
هذا
وفي
لماذا لم يوازن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج؟
إذا الموازنة لا تنفع في العقيدة يعني إذا كان
هذا المنهج كما قال الشيخ الألباني. الأمثلة كثيرة يعني، والمشكلة أن شبهات لا تبنى عليه على جهل، لأنهم لم يرجعوا إلى الأدلة. أخي الآن بارك الله فيك، الأصل الذي عليه علماء الإسلام منذ القرون الأولى أنهم إذا حذروا من صاحب بدعة أنهم لا يذكرون محاسنه تنفيرا عن بدعته، كما قال الشيخ ابن باز وكذلك العلامة ابن عثيمين. قال إذا أنت الآن ذكرت حسنات المبتدع فكانت تقول للسامع خذنا عنده تفضل. انا اسال الان بعض اخواننا الذين ما زالوا يتعصبون بالعاطفه او بالهوى لمثل مثلا محمد بن حسان او لمحمد حسان يعقوب او من على شكله. انتم الان اذا قلنا لكم ان هؤلاء الدعاه كما ذكرنا بعض مخالفتهم هم على مخالفه لبعض أصول اعتقاد أهل السنة المدونة في الكتب التي ذكرنا لكم أمثلة منها. ونحن ما يعني ما نستطيع طبعا أن نحصر كل مخالفتين في مجلس واحد، لكن نذكر أمثلة فقط. فلذلك أنت ما تظن أني مثلا ذكرت لك الآن كل مخالفات محمد حسان لأصول اعتقاد، لكن ذكرت لك شيئا يسيرا منها. أنت قد تعلم أنه وافق أصول أهل السنة في بعض المسائل التي أنت تعلمها فقط. فأغلب الشباب يظنون أن أصول أهل السنة قد انحصرت مثلا في باب الأسماء والصفات فقط، فمن وافق باب الأسماء والصفات ها في الإثبات وعدم التأويل والتحريف هو يصير من أهل السنة وإن خالف في بقية الأصول، لأنه لا يدري ما هي بقية الأصول. ها هل كتب الاعتقاد ألفت في بيان الأسماء والصفات فقط؟ ها هذه الكتب التي ذكرنا لكم أمثلة منها الآن، ما هي الأصول التي دونت فيها؟ اضرب لي أمثلة. طيب طيب لا 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 طيب انتظر خمس دقائق من الصلاة وانا الآن. بارك الله فيكم. أصول أهل السنة، أصول اعتقاد السلف تشتمل عليه على مسائل الأسماء والصفات، على مسائل الإمامة، على مسائل الجماعة، على مسائل التكفير، ها على مسائل الولاء والبراء، على الحكم على 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 البدع وعلى أهل البدع، على حكم من يجاور أو من يهادن أو من يوافق أهل البدع، وعلى حكم كذلك من إيه وإثبات الأمور الغيبية وإثبات الأحاديث التي وصلت إلينا عن طريق الأحاد، كل هذه أصول ومسائل. طيب فنحن الآن نسألك، أنت الآن تقول مثلا إن محمد حسان موافق لأهل السنة في باب الأسماء والصفات، ليس كذلك؟ محمد حسان يوافق أهل السنة في باب الأسماء والصفات؟ لا، هو لا يوافق طرق أهل التأويل ولا التحريف. طيب ولكن أين هو من بقية الأصول؟ أين هو من أصل الإمامة؟ وحكم الحاكم الإمام يعني المتغلب، إذا تغلب إمام بقوة القهر على بلد من بلاد الإسلام وصارت له الكلمة وصار له السلطان، ما الواجب نحوه؟ الواجب كما ذكر العلماء في كتب العقيدة أن يطاع في المعروف وأن لا يخرج عليه لغلبة الفساد في الخروج عليه. هو الآن يقرر هذا نظريا في كتابه الأخير الجوار الحسان، نقل بعض الكلام الذي أنا نقلته في الكواشف في كتابه الأخير الجوار الحسان من ناحية نظرية، ها لكنه في نقل في الكتاب نفسه نقل كلاما آخر يناقض هذا التأصيل للسلفي النظري، يوافق كلام الايه هؤلاء الذين يكفرون الحكام غير تفصيل. الشاهد يعني وهو كذلك في الوقت نفسه يوافق ويهادن ويزكي أصحاب هذا المنهج الخارجي الذين هم على هذا المنهج بلا تورية. فما ينبغي أن نحكم عليه إيه بأنه مثلا من أهل السنة وأنه يسير على طريق السلف الصالح لمجرد أنه وافق أصلا واحدا من أصول أهل السنة، وإنما العبرة بـ بموافقته لهذه الأصول كلها. فالخوارج وافقوا أهل السنة في بعض المسائل، كذلك المعتزلة، كذلك المرجئة، وكل الفرق المبتدعة لم يخالفوا السلف الصالح في كل الأصول، لكن قد يكون وافقوهم على بعض المسائل وخالفوهم في أصول أخرى. ورغم هذا هم صاروا من الفرق المبتدعة، الفرق الثنتين والسبعين، وإنما السني السلفي هو الذي يوافق أصول السلف الصالح التي أصول الصحابة جملة وتفصيلا، ولا يقع في هذا لا يقع في مخالفة هذا عن هوى أو عن تعصب، إنما قد يخالف نعم في مسألة ومسألتين عن خطأ، لا يزال نخرجه من دائرة أهل السنة لخطأ خطأين، لكن المشكلة ليست في هذا الخطأ، المشكلة أنه يبين له الحق ثم يصر عليه على مخالفة هذه الأصول وينتصر لرؤوس الفرق الأخرى والأحزاب الأخرى. طيب إن شاء الله يعني نأخذ يعني راحة لفترة، يعني إما يعني نصلي أو إما نستريح، ولنا تتم للدرس إن شاء الله يعني بعد ساعة أو بعد يعني الحسب ما يتيسر لنا إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أستأذنك الآن. أين الأخ محمد؟ طيب مصطفى طيب إن شاء الله يعني يستريح كده. طب انتظر إن شاء الله يستريح نصف ساعة كده ونقوم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله إن شاء الله. حاضر بإذن الله إن شاء الله. جزاك الله خير. Oh,